من كتاب كشف الغمة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحج البيت عريانا. قال عروة رضي الله تعالى عنه: وكانت العرب تطوف بالبيت عراة ولا إلا الحمص بطن من قريش، فكانوا يطوفون مستورين ويعطون المرأة الأثواب، يعطوا الرجال الرجال والنساء النساء، فيستترون وإن لم يعطوهم شيئا طافوا عراه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في طوافه بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في وكان صلى الله عليه وسلم يقول في طوافه بين الركن اليماني
والحجر ذكر اليماني والحجري
بين الركن اليماني والحجري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه وكل بالركن اليماني 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وكان أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سئل عن حديث وهو في الطواف: إن لكل قوم مقالا وإن لكل مقام مقالا وإن هذا ليس موضع مقال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يأمر المريض بالركوب وأن يطوف من وراء الناس. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ولما أحدق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يسألونه وهو يشتكي وجعا، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويسألوه ولا تناله أيديهم، فإنهم أحدقوا به حتى خرج العواتق من البيوت وصاروا يقولون: هذا محمد هذا محمد. وكان لا تضرب الناس بين يديه. قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: فكان ركوبه لأجل ذلك، وإلا فمعلوم أن المشي في الطواف والسعي أفضل للصحيح من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في باب النكاح أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركب دابة لا تبول ولا تروث ما دام راكبا عليها. وكان ولما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم من طوافه أناخ راحلته فصلى 2 ركعتين. وكان لا يطوف
ولا أناخ عليه. الحمد لله، اللهم صل وسلم
على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ما شاء الله وتعالى بالله. الحمد لله مكرمنا بالشريعة والأحكام مبينها على لسان عبده خير الأنام سيدنا محمد صلى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الكرام وصحبه العظام ومن والاهم وعلى منهجهم استقام، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل التجلتي والإكرام والإعظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بشروط الطواف وأذكاره وسننه في هذا الباب. وعلمنا أنه يجب أن يكون الطواف بالبيت كله، فلا يقرب شيئا من البيت، ومنه ما ذكرنا من الحطيم الذي هو الحجر، حجر إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأن منه 6 أذرع تركها المشركون حين بنوا البيت لقصر النفقة، فتركوا من البيت هذا الأذرع، فلا يجوز أن يدخل وسط الحطيم وسط الحجر وهو يطوف بالبيت، ولكن يطوف من وراء الحجر. وكذلك الشاذروان وهو الجزء الأرضي من الكعبة المرتفع عن الأرض ملتصق بالبيت، هذا الشاذروان قيل أنه من الكعبة، وقال الحنفية ليس من الكعبة. فإذا على القول بأنه من الكعبة، إذا طاف قريبا من الكعبة فصار يده أو الثوب الذي عليه فوق الشاذروان صار وسط البيت فلم يصح طوافه، فالخطوات التي خطاها هناك أو وضع يده على الكعبة فجزء من يده صار داخل الكعبة لأنها فوق هذا الشاذروان، فلا يصح طوافه. فما خطاه من خطوات بهذه الصورة يجب أن يعيده ويرجع إليه، فيكون خارج الشاذروان وخارج الحجر، الحجر الشريف الذي ينسب إلى سيدنا نبي إسماعيل على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما تقدم معنا من الحديث، لم تري، يقول لها صلى الله عليه وسلم، لم تري أن قومك لما بين الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. قال إن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين يعني الشماليين اللذين يريان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقالت سألت صلى الله عليه وسلم عن الجدري، تقصد الحجر، أمن البيت هو؟ قال نعم كما جاء في الصحيحين. فيجب أن يكون الطواف من وراء الحجر. وعليه الأئمة 3 المالكية والشافعية والحنابلة. ومن الأفضل عند الحنفية أن يطوف خارج الحجر أيضا، فإذا دخل داخل الحجر فيعيد إن كان بمكة، وإن كان قد رجع إلى بلده فعليه هدي يرسله إلى مكة، كما قالوا فيما إذا قلب الطوفة فطاف عن يمين البيت على يساره، وقالوا إنه ما دام بمكة فيعيد، وإن سافر فعليه إرسال هدي إلى مكة. أيوة. ويأتي معنا أن ابتداء الطواف يكون من الحجر الأسود، فإذا ابتدأ بعد الحجر فلا عبرة به، لا أن يصير الحجر الأسود، يبتدئ الشوط عند الوصول للحجر الأسود، هكذا يقول الشافعية والحنابلة، وهو أيضا قول عند المالكية، أن ابتداء الطواف لا يكون إلا من الحجر الأسود، فهو شرط لصحة الطواف. وكذلك هو رواية عند الإمام أبي حنيفة، فلا يعتد بالشوط الذي بداه بعد الحجر، مهما طاف أو طاف قبل الحجر لا يعد إلى أن يصير إلى الحجر، فإذا واجه الحجر الأسود سامته ابتدأ الطواف. ومن هنا إذن قالوا إذا ابتدأ الطواف بتقبيل الحجر فينبغي أن يرفع رأسه عن التقبيل ويعود إلى الوراء يسيرا حتى يكون قد مر على الحجر كل بيساره، وإلا فقد نقصت الطوفة فما تحسب إذا مشى مباشرا من عند الحجر إلى الأمام، فما ابتدأ الطواف من عند الحجر وبدأ من أثناء وراءه، فلا بد إذا ابتدأ بتقبيل الحجر أن يتأخر قليلا إلى الوراء ثم يخطو لأجل الطواف. أيوة، إذن لا بد من محاذاة الحجر الأسود بجميع البدن، لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن. وجاء أيضاً قول عند الحنفية والمالكية أن الابتداء بالطواف بالحجر الأسود واجب وليس بفرض عند الحنفية على اصطلاحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال خذوا عني مناسككم ومزكم. وبعد ذلك لابد من الطهارة عن الحدث والخبث، عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، والطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الطواف بالبيت صلاة أو بمنزلة الصلاة، إن الله إلا أن الله حل في النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. في رواية إن الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام، وأقلوا من الكلام كما جاء عند الإمام النسائي. أيوة، فلا يجوز الطواف إلا بالطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث. على هذا مضى الجمهور، وفي قول عند الحنفية أنه يجب أن يتطهر عن الحدث، ولكن إذا طاف وهو محدث أو على النجاسة فإنه أقام الطواف، فإذن هو باطل عند الجمهور وعليه العود لأدائه إن كان طواف واجب وهكذا، ولا يعد أد الطواف حتى يكون بهذا الحلوى يطوف وهو متطهر. والحنفية نفس الحكم عندهم فيما تقدم من المسائل، أنه يجب عليه الإعادة ما دام بمكة، فإذا قد خرج ورجع بلاده فيرسل فدي، وإذا كان طاف وهو محدث، كما أن القول عندهم كذلك في المرأة إذا حاضت وخافت ذهاب الرفقة أنها تطوف بحيث وتخرج بدنه أيوة. إذن فالجمهور على أنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والطهارة عن النجاسة. وإذا طرأ عليه الحدث في أثناء الطواف وجب عليه أن يذهب فيتوضأ ثم يكمل ما بقي. هكذا وقال المالكية يعيد الطواف من أوله، يعيد الطواف من أوله. وقد يقول الحنابلة إن أحدث عمدا يبتدي الطواف من أوله، لأن الطهارة شرط له، وإن سبقه الحدث فروايتان عند الإمام أحمد، أحدى أنه مثل الشافعية والحنفية يكمل من حيث بدأ يتم، والقول الثاني أنه يعيده من أوله، وهو المشهور في مذهب مالك أنه إذا أحدث أثناء الطواف بطل الطواف فيعيد من أوله. ولكن قال الحنفية والشافعية بل يتطهر ويبدأ من حيث وقف ويكمل بقية الأشواط والطوفات، وقال المالكي يعيد من أوله. وفي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أنه أولا إن كان متعمدا فيعيد من أوله، وإن كان محدث وإن كان سبقه الحدث فروايتان عند الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك يجب أن يكون مستور العورة. فمثل الصلاة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة جميع بدنها غير الوجه والكفين، حتى يذكر عن الإمام الشافعي أنه لو أن امرأة طافت طواف الإفاضة وظهر في الطواف شعرة من رأسها رجعت بلا حج، يعني البطلان الطواف بظهور هذه الشعرة من رأسها، فعورتها في الطواف جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. فيجب ستر العورة. قال الحنفية واجب وليس شرط لصحة الطواف كما تقدم في المسائل عندهم. وعندنا حديث النسائي الطواف بالبيت صلاة، فإذا أخل بستر العورة فسد طوافه عند الجمهور وعند الحنفية عليه دم. طيب، وهل يشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ المالكية والحنابلة قالوا يشترط أبو الديوالي، ولذا سمعت كلامهم أنه إذا أحدث وجب عليه يعيد من أول. وعند أحمد إن كان متعمدا، وإن لم يكن متعمدا في روايتين، ولكن الحنفي والشافعي قال ما يلزم الولاء، ولهذا لو أحدث وراح يرجع ثم يكمل من حيث وقف. ومثله لو وقف عن الطواف من غير حدث فأراد أن يكمل فيكمل من حيث وقف، ولا يشترط الموالاة عندهم بين الطوافات السبع. ثم يقول الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن القادر على المشي لا يصح أن يطوف إلا ماشي أو يمشي، هكذا في مذهب الحنفية رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، المشي على القادر واجب عندهم في أي طواف. أما عند المالكية يقولوا في الطواف الواجب واجب، والطواف غير الواجب المشي فيه سنة عندهم. فإذا طاف راكبا مع قدرته على المشي فعند الحنفي يلزم دم، وكذلك عند الحنابلة لأنه ترك واجب من الواجبات. والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه يصح أن يطوف وهو راكب، أما إذا كان عاجز عن المشي يطوف محمول ولا في داعي بالاتفاق ولا إثم سواء. وأما طواف الإفاضة حق الحج فالأفضل أن يبادر به، الأفضل يكون في يوم العيد، ولكن يجوز تأخيره عند الشافعية ما له حد. ولكن مثل الإمام أبي حنيفة قالوا طواف الإفاضة يجب أن يؤديه في أيام عرف أيام اسمها منى، في أيام النحر. لو أخره فأدى بعدها ترك واجب فعليه دم. سواء. ويقول المالكية يمتد وقت الطواف إلى آخر الشهر، آخر شهر ذي الحج، فيجب عليه أن يطوف، فإذا أخره عن شهر ذي الحجة وجب أن يطوف يلزم دم لتأخيره عن شهر ذي الحجة. أما الشافعية والحنابلة وكذلك صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد قالوا وقت الطواف مفتوح مستمر، ما دام حي ما تفوته الطواف يطوف بالبيت، لا يلزم شيء بالتأخير إلا أنه لا يتحلل من الحج التحلل الثاني حتى يطوف. وقال كان يقول لا يحج البيت عريان، وذلك النداء الذي أمر به أن ينادى في عام التاسع من الهجرة، حيث أرسل سيدنا أبو بكر الصديق أميرا على الحج، وأرسل معه سيدنا ألحق به سيدنا علي بن أبي طالب مذكرا للناس بالأحكام ومبرما للعقود والعهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وأنباهم أنه من لم يكن له عهد فأربع أشهر بعدها ما يكون هناك شيء، وإلا الذين لهم عهد وأقاموا عليه فعهد بلا مدتهم كما جاء في سورة براءة. فأرسلوا وأمره أن ينادي ألا ليحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فوجب الستر وحرم دخول المشركين إلى المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم الركعتان بعد الطواف، يقول قال عرض عنه كانت العرب تطوف بالبيت عراة للحمص، بطن من قريش منهم بنو العبد مناف، فكانوا يطوفون مستورين ويعطون المرأة الأثواب، يعطي الرجال الرجال والنساء النساء، فإن لم يحصلوا شيء من ثياب الحمص ثياب الحمص طوفوا عراة. بفلسفة سموها تبين غرابة وانحراف عقل ابن آدم وفكره إذا لم يتنور منه. يقولون الثياب عصينا الله فيها ما يصح نطوف فيها، إن كان حد من الحمص أعطانا ثياب وإلا خلاص نطوف عراة، خروجون ثياب وطوفوا عراة حوله ولا قوة إلا بالله. وحتى إلى السنة التاسعة من الهجرة حرم أن يقرب المشركون الحرام وأن يطوف بالبيت عريان. ثم من الأدعية ذكرها في الطواف ترديد صلى الله عليه وسلم لآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليمني والحجر، فهو من أفضل ما يدعى به في ذلك الموطن، وهي دعوة شملت خيرات الدنيا والآخرة كلها، كل حسنة في الدنيا وكل حسنة في الآخرة. فما قيل أن الحسنة في الدنيا العلم النافع، أو قيل أن الحسنة في الدنيا زوجة الصالحة، أو قيل أن الحسنة في الدنيا نيل المراتب المعرفة بالله، أو قيل غير ذلك، فكله داخل في الحسنة. ما قيل وما لم يقل من الحسنات فهو من حسنة الدنيا، كل ما كان حسن كذلك في الآخرة. من قيل حسنة الآخرة دخول الجنة، حسنة الآخرة المرور على الصراط، حسنة الآخرة السلامة من العذاب، كل من حسنة الآخرة. وكل حسن في الآخرة فهو من حسنة الآخرة. فجمعت الآية المحاسن كلها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، يعني يجعلنا هب لنا منك الأحسن في كل حال في الدنيا وفي الآخرة، هب لنا الأحسن والأفضل، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم. ويقول إن وكل بالركن اليماني 70 ملاكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يؤمن على دعاء هذا 70 الملك كلهم يقولون آمين، فيستجيب الله دعاءه بتأمين الملائكة. وكذلك جاء في هذا الحديث عند ابن ماجه والطبراني يقول إيش، من طاف بالبيت سبحان ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، محيط عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، فيكون مشتغلا بالذكر طول الطواف. ولما كلم بعضهم ابن عمر وهو يطوف لم يرد عليه، فلما خرجوا قال تكلمني وأنا أطوف، أما ترى أننا تراءى لله في طوافنا، يعني ما كان ينبغي أن تشغلني بأي شيء عن ذكر الله وأنا أطوف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، أي لاجتماع القلوب على ذكر الله سبحانه وتعالى. ويشير إلى أن المقصود من العبادات ما ذكره الحق تعالى في مناسك الحج من ربطها بالذكر. فالمقصود من كل عبادة أن نذكر بقلوبنا المعبود معظمين مسبحين مقدسين متذللين خاضعين خاشعين راجين خائفين. لهذا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله دم شعر مذكروا كما داكم من كنتم قبل ثم يفيدهم حيث أفضل الناس وتغفروا الله فإذا قضيتم نفسكم فاذكروا الله فذكركم أباكم أو أشد ذكرا فاذكروا الله في أيام معدودات. فأمر بالذكر فيها كلها أن هي مقصود العبادة أن يجتمع قلبك على ذكر المعبود تعظيما ومحبة وتقديسا وتنزيها وعبودية وأدبا ورجاء وخوفا. فهذه مقاصد العبادة. لا إله إلا الله. وكذلك ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط ينبغي أن يصلي ركعتين. قال الحنفية يجب بعد كل طواف سواء كان طواف فرض أو نفلا صلاة ركعتين، وهو رواية في الوجوب عند الإمام أحمد بن حنبل. الرواية الثانية مثل الشافعية والمالكية أن الطواف سواء كان طواف الركن أو طواف الواجب أو طواف السنة يسن بعده صلاة ركعتين، فصلاة ركعتي الطواف سنة. وقد وضب عليه صلى الله عليه وسلم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وينبغي أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص في سنة الطواف. فإذا سنة الطواف أو صلاة ركعتي سنة الطواف عند الشافعية والحنابلة سنة، لأنه الصلوات المفروضة خمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وعند المالكية في غير طواف الفرض والواجب تردد، فأما إن كان فرض أو واجب فيجب صلاة الركعتين. وعند الحنفية هذا عند المالكية، عند الحنفية صلاة ركعتين بعد كل طواف واجب سواء كان طواف فرض ولا واجب ولا سنة. وهذه من الأدعية التي ذكرها لنا من أدعية صلى الله عليه وسلم في الطواف. ويقول أيضا الشافعية يسن في أول الطواف، بل في أول كل طوفة نقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفهم بعدك واتباعا لسنة نبيك. وذلك أنه أيضا عند مقابلة الحجر أو عند استلام الحجر أو تقبيله، وقوله وفاء بعهدك إشارة إلى الكتاب الذي أخذه الله عندما عاهدنا ألست بربكم وألقمه الحجر، وهو يشهد يقول إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن ابن جريج يقول أنبيت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر فذكره. وعند رؤية الكعبة تقدم معنا قول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. وقد أخرجه الإمام الشافعي في المسند عن ابن جريج أن صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت قال هذا. وجاء أيضا في رواية أيضا في مسند الشافعي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فهكذا فليسمي الله ويكبر ويقول الله هذا الدعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا فيما أسند البيهقي عن الشافعي أن استحبه أن يقوله في الأشواط الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، اللهم لا إله إلا أنت تحيي بعدما أمت أو أنت تحيي بعدما أمت. وإذا كان في عمرة والله ما اجعلها عمرة مبرورة وسعيا مشكورا. ومن الدعاء الوارد أيضا واستحبه الشافعي وسند عنه البيهقي في كتابه السنن الكبرى يقول: اللهم اغفر وارحم وعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وكذلك عند الركن اليماني مما أثير: بسم الله والله أكبر السلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب. أما بين الركنين فقد تقدم معنا بالكتاب أنه يأتي بالآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الرواية: اللهم امسك العفو والعافية، اللهم ربنا آتنا في الدنيا، اللهم امسك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما جاء أيضا في رواية عند الحاكم: ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة لي بخير. فإذا صلى سنة الطواف فيسن أيضا بعد الصلاة سنة الطواف أن يدعوه، فهو من مواطن الإجابة للدعاء. ومما ورد في الدعاء في هذا الوقت كما جاء عند الطبراني في الأوسط: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سوري، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني بما قسمت لي. وهكذا يشتغل في بقية الطواف بأي دعاء ماثور أو دعاء من عنده يدعو به الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في رواية عند الحاكم عن ابن عباس، موقوف على ابن عباس، أنه يقول: عند شرب زمزم: اللهم نسك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ويروى ماء زمزم لما شرب له، ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب تناول ماء زمزم فقال: اللهم إنه بلغني عن نبيك أن ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه لعطش يوم القيامة فشرب. وقد شرب ماء زمزم لمقاصد صالحة كثير من خير الأمة على مدى القرون، فأعطاهم الله ما نووا وما قصدوا. لا إله إلا الله. وذكر لنا قول أبو الطفيل إذا سئل عن حديثه في الطواف قلنا لكل مقال مقال، إن هذا ليس موضع مقال، اسكت ساكت، خلنا نحن في الدعاء في الطواف. فإذا كان مريضا ونحوه فيركب، وإلا المشي في الطواف وفي السعي أفضل، إنما يكون الركوب للمعذور وللحاجة أو الحمل كذلك أن يحمل. وذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ركب دابة لا تبول ولا تروث ما دام عليها، فإدخال الدابة إلى المسجد في أيضاً من ما توسخ الدابة في المسجد ما دام عليها صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنهم أحدقوا به حتى خرج العوات المدى وصار يقولون: هذا محمد، هذا محمد. وكان لا يحب أن يضرب الناس بين يديه، فاضطر إلى ركوب الدابة ليراه الناس. فلما طاف على الراحلة صار يقدم المحجن إذا قابل الحجر الأسود ويضعه على الحجر، ثم يأخذ بطرفه الذي لامس الحجر فيقبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك لما تزاحموا عليه فهو في المسعى فما استطاع المشي من الزحام، فأمر أن تحضر ناقته في جيبه، فأكمل السعي على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وكان لا يحب أن يضرب الناس بين يديه ولا أن يزاحوا عنه، يمشي بينهم. فلما كثر التزاحم ما عاد قدر يمشي، استدعى بالناقة فركبها وكمل سعيه عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. فعلمنا أن فيما يباح في الطواف الكلام، وصرح بعض الحنفية بكراهة الكلام أثناء الطواف، وقال الشافعي أفضل ألا يتكلم إلا بذكر ودعاء. ويقول الطواف صلاة فأقل فيه الكلام، وفي الرواية إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، جاء في رواية الترمذي. كذلك يجوز السلام على من لا يكون مشغولا بالذكر والاستفتاء ونحوه، أو أمر معروف ونهي عن منكر، أو الخروج من الطواف لحاجة، أو الشرب أثناء الطواف، كله جائز. ويكره فيه أن يرفع الصوت بحيث يشوش على من حواليه، أو الكلام غير المحتاج إليه، أو إنشاد شعر ليس من قبيل الذكر والثناء على الله تبارك وتعالى، أو ترك سنة من سنن الطواف كما هو مقرر في المذاهب. وكذلك الجمع بين أكثر من طواف في طوفة وطوفات متتالية من دون أن يصلي بينهما فإن كرهه بعض العامة. وكذلك أن يطوف وهو يدافع البول أو رائط عجزين مثل الصلاة. والأفضل ألا يأكل ولا يشرب وهو يطوف، وكره ذلك الشافعية، وقال الحنفية الأكل مكروه في أثناء الطواف دون شرب. وتشبيك الأصابع أو فرقعتها كذلك مكروه في الطواف كما هو في الصلاة. ثم المشي للقادر عليه، وهو كما علمنا واجبنا عند الحنفية، ورواية كذلك عند مالك، وسمعت عند أحمد، وسمعتهم أن المالكي قالوا إن كان الطواف واجب فالمشي فيه واجب، وإن كان الطواف سنة فالمشي فيه سنة. وعلمنا معتمد الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يركب وأن يحمل وإن كان قادر على المشي، والمشي أفضل. وقال وكان لا يطوف أسبوعا إلا صلى ركعتين خلف مكان إبراهيم، وهذا هو الأولى أن لا يوالي بين الطوفات، يقرأ فيهم وقال الكافرون الثاني الإخلاص، ثم يقوم بعد ركعتي الطواف فيستلم الحجر ما يخرج للصفاء إن أراد السعي. وكان عطاء يقول تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، يعني إذا كمل الطواف يصلون الفرض يصلي معهم الفرض ويكفي عن ركعتي الطواف، وركعتي الطواف تندرج في غيرها. كان الزهري يقول السنة أفضل، قال ابن عمر رضي الله عنه، وكان مقام إبراهيم ملتصقا بالبيت في زمن رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ثم أخر عمر بن الخطاب المطلب بن أبي دار، وهذا الموضع هو الذي كان فيه قديما قبل الإسلام. وكان أكثر الطواف صلى الله عليه وسلم نهارا، وأخر صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، فطاف ليلا صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فرمى صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ونحر وحلق ثم طاف، قيل في النهار وقيل بالليل. وجاء أنه أيام كان بمنى كان يذهب إلى البيت ليلا وما يشعر به أكثر أصحابه عن أصحابه، ثم يعود يصلي بالناس الصبح في منى صلوات ربي وسلامه عليه حتى كمرت ليالي منى. رزقنا الله حسن متابعته، وحشرنا في زمرته، وملأ قلوبنا بمحبته، وجعلنا من أنصاره وأهل العمل بسنته، وحفظنا به من جميع الآفات، وتولانا به في الظوار والخفيات، وأصلح شؤوننا مصاب شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.